أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم
فهم في ريبهم يترددون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يأمر المسلمين، يأمر خلقه: انفروا. والنفور هو القيام بسرعة للجهاد أو لأمر يهمك. انفروا. ولذلك يقال العير والنفير. العير التي تحمل البضائع والأمتعة والطعام، والنفير يقال للجيش، الخيل والسلاح. نعم، النفير، وهو: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. انفروا، أمر للوجوب، خفافا وثقالا. خفافا وثقالا ذكر فيها العلماء 15 قولا. وعلى كل حال لا يوجد شيء أوضح من قوله خفافا وثقالا. لذلك نفس القرآن هو معجز، لأن خفافا وثقالا هي تحمل كل شيء. إذا كان الإنسان نشيط خفيف، إذا كان شاب خفيف، إذا كان ما عنده أولاد خفيف، إذا كان ما عنده ضيعة خفيف، إذا كان عنده أولاد ثقيل، إذا كان مريض ثقيل، إذا كان شيبة ثقيل، إذا كان عنده أموال وضياع وبساتين وعماير ومزارع ومؤسسات يكون ثقيل. إذن هو نفس الكلام يحمل فيه الإعجاز والشمول. انفروا خفافا، ما فيه كلام أوضح ولا أشمل ولا أبيض من خفافا وثقالا. إذن كل الأقوال تدخل في هذا الأسلوب، وهذا من إعجاز القرآن. إذن انفروا على أي حالة أنتم عليها، يكون منكم النفير على الحالة التي أنتم عليها، سواء كانت حالة خفة أو حالة ثقل، حالة قوة، حالة ضعف، حالة غنى، حالة فقر، حالة شغل، حالة فراغ. خلاص، انفروا خفافا وثقال. انفروا. هنا الآية للعلماء فيها قولان: قول إن هذه الآية منسوخة بقوله ما كان المؤمنون لينفروا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. على الخلاف، لأن هنا في خلاف ونوع من الغموض. ما كان المؤمنون لينفروا للجهاد كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد، وجلست فرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقه الجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا من الجهاد. أو ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتتفقه في الدين بممارسة الجهاد ونزول رحمة الله ونصره للمؤمنين به ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لما رأوا من كرامة الله للمسلمين ومن النصر، ولما فهموا في خطورة القعود عن الجهاد في سبيل الله. إذن القرآن حمال ذو وجوه، لذلك كل واحد يغرف من القرآن على قدر مغرافه. الذي عنده مغراف كبير يغرف كثير، والذي عنده مغراف صغير يغرف قليل. هو بحر القرآن تبيانا لكل شيء، فكل واحد يأخذ على قدر إيش ما أعطاه الله من الفهم والسعة. هذا الكتاب يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين. فحري بنا أن نصحبه، نصحب هالكتاب. إذن انفروا خفافا وثقالا، هذا الأمر للوجوب. هذا إذن قال بعض العلماء الآية منسوخة، قال بعض العلماء الآية غير منسوخة، وهذا إذا دعا الإمام الأمة للذهاب إلى أعدائها، أو دخلت الأعداء بلاد المسلمين، فعند ذلك يجب النفير، والجمع واجب متى ما أمكن. وهذا اختيار كبير المفسرين، ابن جرير الطبري، وقد يعني وافقه الحافظ بن كثير، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لا يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع الجمع واجب. وهنا الجمع ممكن، وهو أن يكون النفير خفافا وثقالا إذا أمر الإمام بذلك، أو دهمتنا الأعداء، دخلت الأعداء بلاد المسلمين، فيكون الجهاد فرض عين على كل مكلف ذكر أو أنثى، حتى إيش؟ حتى يصد الأعداء عن المسلمين. لذلك الجهاد في أصله فرض كفاية. وهناك قول يقول إنه فرض عين على سبيل البدلية، فرض عين على سبيل البدلية، وهذا هو عين فرض الكفاية. يقولون إنه يجب على كل واحد أن يجاهد، لكن ما هو في وقت واحد، يمشي هذا مرة وهذا مرة، وأن الأمة مطالب ذلك. والنصوص تدل على أن الجهاد فرض كفاية، هذا الذي تدل عليه. وقد سبق أن أشرنا إلى أن من الأمور التي سببت للأمة تعويقا وضعفا وتسلطا للأعداء واستهانة المسلمين على أعدائهم، من أسباب ذلك تضييع المسلمين لفروض الكفاية. من أكبر أسباب تقويض الأمة تضييع فروض الكفايات، هذا هو من أسباب تقويض العالم الإسلامي، عدم الاهتمام بفروض الكفايات. لأن فروض الكفايات إذا ضيعت أثم الجميع، والذنوب تسبب مشاكل وتسبب تعويقا، ولها تبعات لا يعلمها إلا الله. أيوة، الذنوب لها تبعات خطيرة جدا. الرجل يكون في عافية فيذنب فيذنب فيستعمل الذنب فيسبب له الذنب قساوة القلب، فتهون عليه الغيبة، وتهون عليه النظر الحرام، ويهون عليه التخلف عن الجماعة بسبب يش معصية. فالمعصية تدعو للمعصية، والمعصية تدعو للمعصية، حتى تغطي المسلم المعاصي، فيبقى القلب مسودا مرباد كالكوز المجخي. إذا قلت له يا عبد الله اتق الله يسخر منك، لأنه ما الكلام لا ينفذ، لأن القلب عليهش عليه غشاوة. لذلك كان الصحابة يخافون من المعاصي ويخافون من الذنوب وينفرون، والواحد منهم إذا عمل معصية، لأنهم عندهم شفافية، يقول إذا عملت المعصية وجدتها في خلق زوجتي ودابتي، في خلق زوجي، أعصي نجد البيت تغير علي، لأنهم عندهم ما لا عندهم تقى، يفهمون. أما الواحد المتبلد يعصي ويعصي ويعصي ولا إيش ولا ينتبه. أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام وتكهن لناس في الجاهلية، عمل لهم كهانة وجعلوا له جعلا، وتأخر حتى جاء الإسلام وأسلم أبو بكر ودخل في الإسلام. فجاء له غلامه بطعام فأكله، بعدين سألوا قال له من أين هذا؟ قال له هذا جعل تكهنت لبني فلان في الجاهلية وأعطوني إياه. فاستفرغ أبو بكر، دخل أصبعه في فمه واستفرغ. قالوا لما؟ قال أخاف أن ينبت جسمي بالأكل الحرام، استفرغ خافون. فلذلك الانتباه للطاعة والانتباه من المعصية هذا له تبعات لا يعلمها إلا الله، تبعات من الخير والتقاء والرفعة والنصرة والكلأ والحفظ، وتبعات من الخذلان وطمس البصر والانهماك في المعاصي وعدم المبالاة. فلذلك نحن يعني عندنا دين يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا، ولكن لا بد أن نفهمه وأن نعطيه الوقت وأن نمارسه لننتفع به. أما تكون حياتنا مغالطات، مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. الدين حقيقي والجنة حقيقية والنار حقيقية والبعث حقيقي ويوم القيامة قادم والموت تأتي للجميع. إذن الله يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذه الدنيا ابتلاءات، ابتلاءات. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما في، لابد أن نعلم أن هذه الدنيا وراها آخرة، واليوم عمل ولا حساب، وبكرة حساب ولا عمل. والله أعطانا الأدلة والبراهين على وحدانيته وعلى صدق نبيه وعلى شمول شريعته، وأعطانا العقل وأعطانا رأس المال وهو العمر، وقال يا عبدي تاجر معي. فمن استعمل العمر والعقل فيما ينفع ربح أرباحا هائلة، ومن ضيع رأس المال وهو العمر فيما لا ينفع خسر خسارة لا وراء وراءها. والقرآن كل دوائر، الله معبود بحق، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ من آيات الدوائر، آلاف الآيات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا إياه، اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. يتكرر يتكرر يتكرر. لذلك حري بنا أن نستشعر هذه النعم التي أعطانا ربنا، نعم لا يعلمها إلا الله. فنحن ما دمنا لم نستشعر هذه النعم يكون الشكر قليل، لكن إذا استشعرنا هذه النعم، نعمة الإيمان، نعمة رمضان، نعمة القرآن، نعمة هذه البقعة، هذه نعم عجيبة ينبغي أن نشكرها. والشكر الحقيقي لها أن نستعملها في طاعة ربنا. قال العلماء شكر النعم أن تستعمل في ماذا؟ في شكر الله. شكر النعم أن تستعملها في طاعة الله. ولذلك قال تعالى في سورة النحل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك البصر تنظر في المصحف، أعطاك السمع لتسمع القرآن، أعطاك العقل تفكر كيف ننقذ والدي، كيف ننقذ نفسي، أعطاك اللسان لتقول لا إله إلا الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما يقاوم الإسلام أبدا، يقاوم بما لا بأحد أمرين، ديننا يقاوم بأحد أمرين. ما هما الأمران؟ أرفع صوتك. يقاوم الإسلام بالتجهيل، يكون المسلم جاهلا لا يحفظ البقرة ولا يحفظ القرآن، فإذا أراد أن ينصر الدين أفسده لأنه جاهل. والذي جهل وأراد أن يجعل نفسه عالما قرأ في كتاب الحبة السوداء شفاء من كل داء، قرأها الحية السوداء لأنه جهل وجهل أنه جاهل، وأخذ حية سوداء وكانت تؤلمه عينه، وأخذ جزءا من الحية السوداء ووضعها في عينه فعمية لأنه جهل وجهل أنه جهل. ولذلك لما جهلت جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. إذن انفروا خفافا وثقالا على أي حالة أنتم عليها. لكن هذه الآية التحقيق أنها غير منسوخة، وأن هذا في حالة أمر الإمام بالنفير أو جاءت الأعداء لبلاد المسلمين ودخلوها، فعند ذلك يجب الجميع أن ينفر خفافا وثقالا. ثم قال وجاهدوا، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الجهاد هو بذل الوسع لإعلاء كلمة الله، أن تبذل طاقتك لتعلي كلمة الله. والجهاد درجات ورتب، وسبق أن أشرنا في هذه الدروس إلى أن الشيخ ابن القيم رحمة الله علينا وعليه في كتابه القيم زاد المعاد ذكر في أول كتاب الجهاد مقدمة في أنواع الجهاد، جهاد النفس وأقسامه، وجهاد الكفار وأقسامه، وجهاد المنافقين وأقسامه، وجهاد العصاة وأقسامه. فذكر فوائد وتقسيمات مهمة للمسلم، والمسلم يجاهد في سبيل الله. أولا يجاهد نفسه على الإيمان وعلى العلم وعلى الدعوة لذلك، وعلى الصبر على ما ينالك. تجاهد نفسك على أنت على الإيمان، تصبر. وإذا آمنت تجاهد نفسك على التعلم، وإذا تعلمت تجاهد نفسك على تبليغ العلم للناس، وإذا بلغت العلم للناس تجاهد نفسك على الصبر، لأن الذي يبلغ الدين للناس لا بد أن يؤذى. الذي يدعو لدين الله عرضة للأذية. ورقة بن نوفل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جذع إذ أخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لا يأتي أحد بالدين إلا عودية. هكذا، لأن الناس تريد الشهوة، تريد الراحة، تريد المتعة، تريد اللذة، والدين يقف في شهوات الناس. فالذي لم يدخل الإيمان بشاشة قلبه ينفر من المتدينين ومن الدين. لكن إذا فهم وعود نفسه ودربها أصبحت المتع يجدها في ممارسة الدين. الأتقياء أكبر متع يجدونها ممارستهم للدين. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني فيش؟ في الصلاة، صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة، لأن الصلاة كأن العبد يقابل ربه، يقف بين يدي الله خالق السماوات والأرض الجبار. لك حاجات وتخاف من أمور، وأنت تقابل ملك الملوك. أجمل موقف، أحسن شيء. فعندك حاجات تسألها تعطالك، في أمور تخاف منها تسأل أن تكف عنك تكف. لذلك يعني هذا الإسلام دين رائع الحقيقة، بس متى نعطيه الوقت؟ متى نعطي الوقت لديننا؟ كل شيء في الدنيا بالوقت، أهم شيء في الدنيا الوقت. متى نعطي وقت لديننا؟ نحفظ، نفهم، نعمل، نعلم، نبلغ. لا بد أن نفهم هذا الدين. إذن قلنا أول شيء التجهيل، ثاني شيء منع المسلم أن يبلغ دينه، يقال له اسكت، هذا الذي يقاوم به الإسلام. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وبينوه للناس خلاص الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أيوة، وجاهدوا بأموالكم. إذن الجهاد أجره عظيم، ومن جهد جهز غازيا فقد غزا، ومن أخلفه في أهله. ومن عجز فليدعو للمسلمين. أنت لا مال لك تنفق على المسلمين، ولا قوة لك تدفع عن المسلمين. الله يقول: ادعوني قل: اللهم ارفع عن أمتنا ما حل بها من الضعف والهوان والتشتت وتسلط الأعداء، اللهم واحد صفوفها، اللهم قوي شوكتها، اللهم رد عنها كيد أعدائها. هذا عمل جليل. فإذا لم نستطع أن ننفق على ضعاف الأمة، ولم نستطع أن ندفع عن المظلومين، على الأقل نكثر من الدعاء لهم. والدعاء لا يرد. قال العلماء: الله لا يخلف الميعاد ويقول ادعوني، إما أن يعطيك سؤلك، وإما أن يدخره لك يوم القيامة ويقول لك: يا عبد الله دعوتني في الدنيا، هذا دعوتك الآن خذ ثمنها، أو يرد عنك بمقدارها من الشر. قالوا: إذا نكثر الله أكثر. لذلك ينبغي أن نكثر من الدعاء وسؤال الله، بخلاف الإنسان. الإنسان إذا سألته وكان طيب أعطاك، فإذا سألته أعطاك، فإذا سألته أعطاك، بعدين يقول لك يا أخي مالك. لو تأخذ أكرم الناس وتقول له أنا أريدك كل يوم تعطيني نصف كيلو من التراب، بس تراب، أول يوم يعطيك تراب، ثاني يوم، ثالث يوم، ثالث رابع يوم يقول لك مجنون أنت يا أخي، روح خذ التراب لنفسك. أيوة، إنسان ضعيف. لذلك أكرم الناس لو تأتيه وتسأله وتسأله وتسأله، بعدين تجده إيش؟ يغضب. أما الله سؤال عبادة، لذلك آية هي إعجاز، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، هذا إعجاز. الألم اللي في قلبك لأنك قيل لك أعطيني، ويخرج أضغانكم، والله هذا إعجاز، إعجاز. لذلك هذا القرآن كنوز يا أحبتي، كنوز يطلع الواحد. هذه أمور غريبة. أما سؤل الله عبادة، تسأله أعبدته وأعطاك، فذلك لما لا نعبد ربنا ونأخذ ما نريد وتصلح لنا دنيانا وأخرانا. لكن المشكلة الموهبة في تضييع الفرص، أن يكون فيه موهبة في تضييع، موهبة ضيع الفرص، هذه المشكلة. بأموالكم وأنفسكم، مالك أول شيء تجعل جزء من مالك لأن تمنح الأذكياء من أبناء الفقراء، هذا عمل استراتيجي للمسلمين ينبغي أن يهتم به، منح للأذكياء من أبناء الفقراء. عندي مال، عندي مؤسسة، عندي ثروة، 30% أو 50% من هذه الثروة لمنح لأبناء الفقراء من المسلمين الأذكياء. وجرت العادة أن أبناء الفقراء يكونون أذكياء وأبناء الأغنياء لا يكونون أذكياء كثير، لأن ابن الفقير ما يكون عنده مشاغل، وابن الغني يكون مترف والعلم لا بد له من تفرغ، فالغني المترف لا يتفرغ للطلب. لذلك أغلب العلماء هم في الغالب من أبناء الأيتام، أيتام أو من أبناء الفقراء، الحافظ بن حجر، السيوطي، النووي، أغلب العلماء إما أن يكونوا من أبناء الفقراء ومن أبناء ومن الأيتام. فلذلك يعني هذا المال جاهدوا بأموالهم يكون عندنا اهتمام بالأذكياء من الفقراء. كثير من أبناء الفقراء يضيع وعنده ذكاء خارق، لأنه في بعض البلدان التعليم بكلفة والفقير ما عنده إمكانية فيضيع مسكين. إذن الاهتمام بالتخصصات النادرة وجعل فيها الأكفاء، هذا عمل استراتيجي للأمة. لا بد أن نفكر كيف نقوى. كنتم خير أمة. الاهتمام بالعقول والأذكياء من البداية نبدأ، والحمد لله هذا موجود في بعض البلدان، رعاية الموهوبين ووجود مراكز، والحمد لله في هذا. لكن الزيادة والاجتهاد لا يضر، فيكون عندك تجاهد، عندك مال تحصن به ثغور الأمة، ثغور الأمة، لا يأتي للمسلمين أعداء، تصلح به ذات البين. كم من قطيعة بين المسلمين لأجل مال، عندك مؤسسة لإصلاح ذات البين. الأقارب إذا كانت بينهم أموال يتهاجرون ويتقاطعون ويتخاصمون. فإذا جاء واحد عنده مروءة قال لهم ما الذي تريد؟ تريد فلوس؟ خذ، انتهت المشكلة. فالحقيقة الاهتمام بمصالحنا وبذل المال لنرتفع، لأن المال ضروري للقوة، لكن إذا بذل في القوة، مثلا شراء العقول، عندي مؤسسة لشراء العقول للمسلمين، في عقل في أي محل، تعال ما الذي تريد؟ أريد مثلا أن يكون الأجرة على العمل كذا، خذ الأجرة وخذ زيادة، تعال عندنا، تعال عندنا، درب لنا فريق حتى يتعلموا ما عندك. لكن الجهاد كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الجهاد صعب، سواء كان جهاد النفس، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، ولذلك هو ذروة سلام الإسلام، ذروة. ومن الأمراض التي يعيشها العالم الإسلامي هم تركهم للجهاد، وتسبب لهم ذلك في هذا الذل الذي تعيشه الأمة، نرجو الله أن يرفعه عنها. أن ما ترك قوم الجهاد، نرجو الله العافية بأموالهم وأنفسهم. نفسك تعلم الناس، يعني تفهمها ضرورة علو الهمة، تساعد الضعاف، ترد عن المظلومين المظلمة. أنت في حي مسلم عندك مروءة، لا يظلم أحد. واحد من الجيران عنده مال وعنده شراسة ويحاول أن يضطهد الفقراء في الحي، لا يا أخي، لا تظلم الفقراء جيراننا يا أخي، تأدب، نقف في وجهه حتى يكف عن ظلم المسلمين. يحاول يظهر الفساد في الحي، لا يا أخي، لا تظهر لنا الفساد. تريد أن تفسد نفسك، افسد نفسك في بيتك، أما تظهر لنا الفساد لا تحرجنا يا أخي، أنت جارنا. بنفسه يعلم الناس، يدعوها للخير، يدفع عنها الظلم، يجلب لها الخير. الداعي إلى الخير كفاعله. أنت ما عندك مال، لكن تعرف أصحاب المال، تقول له يا فلان ترى فلان محتاج، من دل على خير. ما عندك علم، تعرف فلان عنده علم، قل له يا فلان افتح درس في هذا المحل. لذلك قال وتعاونوا على البر. الخير كثير كثير كثير، بس نحن نتكاسل. وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل من؟ في سبيل الله، في سبيل الله، أي في طريق مرضات الله تعالى، لا في سبيل المحمدة. واحد يشتهي ونعم فيبذل ونعم، هذا ما يجد الأجر. يجتهد منصب يبذل لينال منصب، يجتهد في مال يبذل لينال مال. ولا تمنن تستكثر، عيب عيب تعطي لتأخذ أكثر، ما يصلح هذا، هذا قلة مروءة. أعطي للإكرام، للصدقة، لله، للمحبة، أما تعطي لتأخذ أكثر، هذا ما هو جميل، هذا ليس جميلا. هذا ذلكم المتقدم خير لكم، أي فيه خير كثير أو خير من غيره، إن كنتم تعلمون ما في هذا الأمر وهذه الأحكام فامتثلوا أو إن كنتم تعلمون لسارعتم إلى الامتثال وإلى الاجتناب. ثم عاب المتخلفين عن غزوة تبوك. عاب المتخلفين عن غزوة تبوك، فقال جل وعلا: لو كان عرضا قريبا. هذا الأسلوب عرض، يعني لو كان المطلوب عرض، شيء عارض سهل ما فيه بذل كبير ولا فيه تبعات، أو سفرا قاصدا ما هو بعيد قريب لاتبعوك. لو كان الأمر سهلا ويمكن أن يعملوه من غير مشقة ولا يكتشف الحال أمرهم لا لمشوا معك واتبعوك فيما طلبت منهم، ولكن الأمر كان صعبا فلم يستطيعوا أن يغطوا على ما في نفوسهم من المرض وعلى ما في قلوبهم من الدناءة، فكشفهم صعوبة الحال وشقة السفر وصعوبة الوقت. فلذلك لو كان الأمر على غير ذلك لاستطاعوا أن يلفوا الأمر وأن يتبعوك في ذلك ولو على غير على بعض المضاضة، لكن الأمر كان صعبا فلم يستطيعوا. لذلك المنافقون إذا وجدوا فرصة خلاص، إذا جاء الظلام لا يشهدون الصلاة، وإذا غابوا عن الناس لا يذكرون الله. منافق هو مشتق من النافقة، الجربوع له غاران، غار واضح وغار يخليه عند الضرورة ويخلي يعني يدسه، فإذا دهم من الغار الكبير يطلع من هذا. النافقة هو مشتق، فالمنافق يظهر لك الإسلام وهو يبطن ما لا الكفر، والله لا تخفى عليه خافية. لذلك ربنا فضحهم وبينهم وكشفهم. ولذلك المنافق إذا تكلم لا يخفى، ولتعرفنهم في لحن القول ما لا قال آنفا. إذا جاء الخير قال: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإذا جاء الشر يحب لو أنهم بادون في الأعراب، يتمنى أن يكون مرة بعيد في الأعراب. وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. فالله كشفهم وبين معائبهم، كما أنه وضح المتقين وبين صفاتهم وما أعد الله لهم، وتركنا على المحجة البيضاء، فحري بنا أن نتمثل ديننا لنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. إذن يقول تعالى: لو كان عرضا قريبا، لو كان السفر أو الأمر شيئا سهلا عرضا قريب ما هو بعيد لاتبعوك، لم تثلوا أمرك في قولك انفروا خفافا وثقال، ولكن بعدت عليهم الشقة. الشقة أو الشقة أو المشقة هو السفر الذي يكون صعب، فيه كلفة وفيه تعب. وتبوك كانت بعيدة وكان حر وكان الأمر صعب والعدو كثير، فكان الأمر صعب في مشق، ولكن بعدت عليهم الشق، بعد عليهم الحال والسفر وصعوبته. ثم بين الرب جل وعلا لنبيه أن هؤلاء إن رجعت فإنهم سيأتون وسيحلفون لو استطعنا لخرجنا معكم. طيب أين المهرب؟ الله جل وعلا يخبر نبيه بما في قلوبكم وفيما تقولون، والله تعالى يخبر عما كان ويخبر عما لم يكن، لو كان كيف يكون. إذن أين المهرب كما سيأتي في هذه الآية؟ إذن لا نجاة إلا بالصدق، ما فيه إلا الواحد يصدق يخلص، يترك الرياء، يترك النفاق، يترك المعاصي، يحسن علاقته بربه، يعمل لدينه في ضوء دينه، هذا هو الذي تكون به النجاة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، ما هو بعيد متوسط لاتبعوك، ولكن يا نبي بعدت عليهم الشقة، المسافة والصعوبة، وسيحلفون بالله لو استطعنا، يحلفون بالله لكم لو استطعنا، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، ولكن نحن كنا لا مال لنا ولا ظهر، وكنا مصابون بأمراض، ولا عذير الباردة يأتوا بها. بعدين قال يهلكون أنفسهم. بعض العلماء أبدل يحلفون بالله لو استطعنا أبدل منها يهلكون أنفسهم، لأن الحليف بالله بالكذب إهلاك وجريمة ومعصية، فيهلكون أنفسهم هي مبدل من قوله يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، لأنهم في هذا الحلف كاذبون، وذلك عين الهلاك، ذلك عين الهلاك لهم. وقيل يهلكون أنفسهم الجملة حالية، يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم في حال كونهم مهلكين أنفسهم في بذلك العمل. والله جل وعلا يعلم إنهم لكاذبون، والله جل وعلا يعلم في حلفهم إنهم لكاذبون غير صادقين. عبد الله بن أبي والجد بن قيس ومخش بن حمير وغير أولئك كانوا يقولون نحن نستأذن، إن أذن لنا نجلس وإن لم يؤذن لنا نجلس ولا نمشي، نحن لسنا بمذاهبين نطلب الإذن، فإن أذن لنا جلسنا وإن لم يؤذن لنا جلسنا. بعدين قال لنبيه عفى الله عنك لما أذنت له. قال العلماء هذه كرامة من الله لنبيه، عندما استأذن لهم وربه قال له عفى الله عنك لما أذنت له، وهنا وقفة، هل الأنبياء يجتهدون أو لا يجتهدون؟ بعض العلماء قال لا يجتهدون، بعض العلماء قال يجتهدون في أمور الدنيا، بعض العلماء قال يجتهدون ولا يقرون على المرجوح، وبعض العلماء قال الخلاف في اجتهاد الأنبياء وعدم اجتهادهم خلاف لفظي، لأن الحقيقة أن الأنبياء ما يأتون به هو وحي بالنسبة لأتباعهم، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، ولم يستفصل ما جاء سواء كان من اجتهاده أو من وحي، فرفعه يكون نسخا فإذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وكان في علم الله أن غيره أولى منه ونزل عليه الوحي بغيرك يكون ذلك بالنسبة لأمته يكون ذلك رفعا للحكم. والمسألة شائكة الحقيقة، ولكن خلاصة القول أنه إذا اختار رأيا وكان في علم الله أن غيره أولى منه جاءه الوحي ببيان ما هو أولى، ولذلك قال له ربه عفى الله عنك، هذا دعاء وطمأنة وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذنت لهؤلاء الذين قالوا نحن نستأذن، إن أذن لنا خرجنا وإن لم يؤذن لنا، إن أذن لنا جلسنا وإن لم يؤذن لنا جلسنا، نحن لسنا بذاهبين لتبوك، فنستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب التخلف، فإن أذن لنا تخلفنا وإن لم يأذن لنا تخلفنا. فقالوا لما أذنت لهم؟ لو أخرت الإذن حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين في أنك إذا لم تأذن فالصادق سيذهب والكاذب سيتخلف ويخاف. لذلك هذا باب في الأصول يسمى باب الاجتهاد، وهو من الأبواب المهمة، لأن الشريعة متناهية وأعمال الناس لا تتناهى، فوضعت الشريعة في قوالب، كلما استجد شيء يلحق بما لا يلحق بما نص. لذلك لا بد أن توضع الشريعة في قوالب، كلما استجد شيء يلحق. لذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه شك في زوجه وقال إن زوجي ولدت غلاما على لون كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال من أين جاءه؟ قال لعل عرقا نزعه. وقال له صلى الله عليه وسلم للولد لعل عرقا نزعه. أصل وفرع وعلة وحكم، والحديث صحيح. قال له لعل عرقا نزعه، فالأعرابي فهم واستوعب المسألة واقتنع وانصرف. ولذلك لما حصل أول عول، أختان وزوج، الزوج بمحكم الكتاب النصف والأختان بمحكم الكتاب الثلثان، وما فيه مال، فيه ثلث ونصفان، فيه نصف وثلثان، طيب نتركهم يتقاتلون أو ننقص هذا؟ يقول كيف تنقصني والله قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وبعدين في الآية الأخرى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ثلثان، هذا نص القرآن وهذه مسألة. فقالوا أرأيتم إن كان شخص مات ويطالب بسبعة دراهم وليس عنده إلا ستة دراهم فماذا نفعل؟ قالوا نجعل الستة دراهم كأنها سبعة وكل واحد ينقص بقليل. قال كذلك يكون العول. إذن الشريعة كاملة، وباب الاجتهاد يلحق ما لم ينص بما نص. ولذلك كما قلنا من العلماء من قال لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والرسل لا تشتهي، ومنهم من فرق بين أمور الدنيا وأمور الدين، فالدنيا يجتهد فيها، ولذلك أمرهم بترك تأبير النخل، فلما كان شيصا قال أبروه أنتم أعلموا بأمور دنياكم. ومنهم من قال يجتهد، وإذا اجتهد لا يقر على ماذا؟ لا يقر على مرجوح حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما استفهام كأن فيه الإنكار والعتاب. لا تستأذنهم، لو كنت تركت الإذن لهم حتى يظهر الصادق من الكاذب لكان ذلك أولى. ثم بين الشرائح التي استفادت والشرائح التي لم تستفد، والقرآن يكثر من بيان هذه الشرائح. وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم فريق في الجنة وفريق في السعير مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع للذين أحسنوا الحسنى والزيادة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. هذا يكثر في القرآن بيان كل شريحة ليبقى كل واحد على بصيرة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم. إذن إن لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. إذن يا نبي لو لم تأذن لهم لتبين المحق من المبطل، لأن المحق لا يستأذنك. الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء لا يستأذنون، وإنما إذا جاء النفير هم في المقدمة، وإذا جاء الأمر أنهم يكونوا في الساق في الساق. إن كان في الساق كان في الساق، وإن كان في الحراسة كان في الحراس. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لاحظوا معي لما قال إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا يدل على الإخلاص، يدل على أن هذا الإنسان لا يعمل إلا لله، لأنه لا يريد منصبا ولا يريد جاها ولا يريد مكانة ولا حظ له إلا رضا الله، لأنه إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له لا يؤبه. لكن هذا عمل لله وقلبه يريد طاعة الله، وليس في قلبه هوى ولا حب الزعامة ولا حب المكانة، فلذلك هذا أجر كبير جدا. لو أقسم على الله لأبره، لأن قلبه مليء بالإخلاص، امتلأ قلبه من الإخلاص، فلذلك سهلت عليه ينفذ أمر حاضر حاضر، لأن التعامل بينه وبين ربه. لا يستأذنك يا نبي، الاستئذان هو طلب الإذن. ولذلك هذه الآية قيل أيضا إنها منسوخة بالآية الأخرى، وقيل لا نسخة وهو الأقوى، آية النور، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا في أركان الإيمان وأركان الإسلام. الله هو المعبود بحق، وهو موجد الكون، وهو المتصف بصفات الكمال والجلال. واليوم الآخر هو الذي يكون فيه التمايز، وهو الذي يكون فيه التفاضل، وهو الذي تتجلى فيه الأمور وتتكشف المخبآت. يوم القيامة تجد الأمور على غير ما هو الآن، ناس لا يعرفون، فإذا هم في المنازل، منازل بيوتهم تراءى كالنجوم، لأنهم كانوا في الدنيا يعملون بخفاء، صيام وصدقة وصوم وذكر واستغفار وعمل للخير بكميات هائلة ولا يدري عنهم إلا ربهم، لا يعلمهم إلا الله. فكانت أجورهم مليئة لأنهم عملوا أعمال جليلة ولم ترى، ولم يكن للشيطان ولا للنفس ولا للناس حظ فيها. وناس في الدنيا كانوا يملؤون العين والأسماع والقلوب، فإذا هم عياذا بالله لا يقام لهم وزن، لأنهم ما عملوا إلا للدنيا ولم يبالوا بمرضات ربهم ولم يبالوا بشرع الله، فعملوا لأجل حظوظهم فنالوا حظوظهم في الدنيا ولا يقام لهم يوم القيامة وزن، لأن أعمالهم لا توزن، لأنهم كانوا على ضلال وكفر، ويحشرون مثل الذر لأنهم كانوا يتكبرون. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. جاءكم المطوع مسكين، دخل المطوع، انظر إلى المطوع ويمشي يسخر من المتدينين، يسخر ممن عنده السنة، يسخر ممن يخاف الله. إن تسخروا منا الذي يسخر من المتقين، المتقون في الجنة يفتح لهم نافذة للنار ويسخروا منه. فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الذي يريد أن يسخر من المتدينين يمنع نفسه من الموت. كل نفس ذائقة الموت. الذي يريد أن يهمه في، يقال أنت مطوع والناس يقولوا لك مطوع، لأن في شرائح شغلها الشاغل التنكيت على المتدينين. يوم في متدين فعل كذا، وفي واحد مطوع سوى، يجعل فاكهة المجالس السخرية ممن؟ من الدين والمتدينين. يا ويل من يفعل هذا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الذي يسخر من المتدينين هذا يعرض نفسه للعطب وللهلكة. لذلك من ابتلي فليسأل الله العافية، ومن أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرة خطيرة خطيرة خطيرة، لا ينبغي للمسلم أن يظهر الذنوب، فالمعصية تستر، من عمل معصية فليسترها، لأن الذي يظهر المعاصي الناس تشهد عليه بها، ومن شهد عليه المسلمون بالمعاصي وجبت له النار، ومن شهد له المسلمون بالخير وجبت له الجنة. مرت جنازة فقال وجبت وجبت، أثنوا عليها خير، ومرت جنازة فأثنوا عليها شر قال وجبت وجبت. فذلك ينبغي للمسلم أن لا يظهر الذنوب ويستر العيوب ويسأل الله العافية، أما يظهر المعاصي فهذا مجاهرة، والمجاهرة خطيرة خطيرة جدا. إذن يقول جل وعلا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. هذا علماء العربية في أن يجاهدوا لهم فيها قولان. أغلب المعربين يقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، وهذا قياس، وعدي لازما بحرف جري، وإن حذف فالنصب للمنجري نقلا، وفي أن وأن يضطردوا مع من لفسي. إذن لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي في الجهاد أن يجاهدوا. لا يستأذنك الجهاد، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض. ومن علماء العربية من يقول هو في محل جر وحرف الجر يحذف ويجر، وهذا قليل، ولا سابق شيئا إذا كان جائيا، ولكن هذا قليل والأول هو الذي يكون كثيرا والله أعلم. إذن لا يستأذنك يا نبي الشريحة التي تؤمن بالله واليوم الآخر في الجهاد، وإنما الشريحة التي تؤمن إذا أمرت تنفذ الأوامر وتسبق وتكون في أول السابقين، لأنها علمت أن بينها وبين ربها صفقة في أن يعطيها الجنة وهي تبذل أنفسها وأموالها، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما فيه كل شيء موضح في ديننا مجلل. لذلك نحن الآن في حاجة ماسة إلى أن نتنبه لمصالحنا ونسلك الطرق التي تجعلنا في المكان اللائق بنا، فإذا فعلنا ذلك نفعنا أنفسنا بأننا كنا من أهل الجنة، ونفعنا العالم بأننا كنا قدوة حسنة، وأنقذنا ما يمكن إنقاذ من أهل النار الذين هم الآن على ضلال، وإذا لم يتنبه لهم المسلمون كثير منهم يموت على الكفر والضلال. ونحن أعطانا ربنا هذا الدين، هذا الكتاب، وهذه السنة، وهذه الشريعة التي لا توجد قضية إلا وهي مبينة فيها بأجمل أسلوب وبأحسنه وبأوجز عبارة. حري بنا أمة الإسلام أن نبلغ هذا الدين للعالم، وحري بنا أن نتمثله وأن ندفع ضريبة الإسلام، حري بكل واحد منا أن يدفع ضريبة الإسلام. الذي عنده بضاعة يدفع ضريبته، الذي عنده أولاد يدفع ضريبته، الذي عنده تجارة يدفع ضريبتها، عنده سيارة، عنده بيت، ونحن نريد أن لا ندفع ضريبة الإسلام؟ لا بد ندفع ضريبة الإسلام، نبذل من وقتنا، نبذل من جاهنا، نبذل من أموالنا، نبذل من راحتنا، نبذل. نريد الجنة بدون ما ندفع، هذه مغالطة. يريد الجنة، أبذل من وقتك، عندك نوم فيه مريض روح عالجه، تريد تنوم فيه جاهل علمه، تريد راحة فيها اثنين اختصموا روح اصلح بينهم، مالك فيه جوعان ابذله، يتيم واسي أرملة انتبه لها. يا أحبتي، ما هو معقول نريد الجنة بدون ما نشتغل، ما هو معقول نقوي الإسلام بدون ما نعمل. لابد إن أردنا أن نتقوى ويتقوى ديننا أن نبذل، لابد من البذل. أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، جاهدوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا. فتكون ثقافتنا أننا نأخذ الثمن والمذمون، هذا لا يمكن. نأخذ الثمن والمذمون ما يمكن. تريد الجنة، أبذل. تريد العلم، اجتهد. تريد التقى، كفة. تريد ونعم، أكرم الناس وتغاضى عن زلاتهم. تريد الناس أن تحبك، قابلها الإساءة بالإحسان وتغاضى عن زلاتها. يحبك الناس، كل شيء له ثمن. فلذلك نحن الآن أحوج ما نحتاج إليه أن نزرع بيننا المودة، زراعة المودة بين المسلمين. أخوك المسلم خذه بالأحضان، قطعك صله، آذاك أكرمه، سبك تغاضى عنه سامحه. هذا إذا فعلناه ثمرات لا يعلمها إلا الله، لكن هذا صعب. يعني التجرع الصبر هذا صعب، وبالأخص إذا كان الظلم من القرابات أصعب شيء، ظلم ذوي القرابات، لأنه فيه الدين وفيه المروءة. والشيطان إذا ظلمك أقرباؤك، الشيطان يأتيك ويقول لك فعلوا بك فعلوا بك. وظلم ذوي القرباء أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهندي. لكن إذا تغاضيت عن أقربائك، أولا الله سيعوضك، ثانيا ما في قلوبهم من الكراهية سيبدله الله تعالى محبة واحتراما، لأن الله تعالى أخبر أن الذي يعاديك فإذا قابلت له الإساءة بالإحسان يصير وليا حميم، لأن الإكرام الذي تفعله مع الإساءة الذي يفعل لك تولد له انهزاما نفسيا، وتولد له يعني لوما داخليا، يكون إذا رآك لا يمكن أن يحرك ساكن، لأن الإحسان الذي تفعل له مع الإساءة الذي يفعل لك يتفاعل في القلب ويولد إذعان وخضوع ومحبة وانكسار لا يعلمه إلا الله. قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولي حميم. لكن قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، يصبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، من عنده الحظوة عند الله وعنده صبر. إذن هذه جرع لإزالة المشاكل بين المسلمين، هذه طريق لإزالة التوتر والكراهية بين المسلمين. لكن نحن نريد الثمن والمذمون، ما يمكن هذا. لا بد للأمة أن تعتني بمصالحها، أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هذا أفضل مخلوق. كل الرسل يا نوح يا هود، هو لم ينادى في القرآن يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها النبي. قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إيش أنت كراهة مفعول لأجله أو لأن لا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون. إذن أعطاها الله منزلة لم يعطيها لغيره، فنحن هذه الأمة الله أعطانا منزلة، فينبغي أن نقدر النعمة التي أعطانا ونحاول أن ننقذ سكان الأرض. أول شيء يكون عندنا مراكز للترجمة، مراكز للترجمة يكون عليها ناس أكفاء، كل اللغات عندنا مترجمين أقوياء. بعدين نتابع كل العالم، أي إنسان يتكلم على الإسلام نبين له خطأه بلغته، أي إنسان يسأل عن مشكلة له في الإسلام نأتيه الحل الواضح من القرآن بلغته. لكن نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، فأنا أدعو من هذا المحل المبارك كل من أعطاه الله مال أو علم أو سلطة أن يتعاونوا على الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين بالاعتناء بالبرامج. البرامج هي التي ترفع هذه الدول الكافرة. لماذا أصبحت قوية؟ بالاهتمام بالبرامج. برامج الطالب من سنة أولى ذكي، تأتيه المؤسسة وتقول له نحن ننفق عليك حتى تتخرج، لكن تشتغل عندنا 5 6 7 سنوات. أي إنسان ذكي ما يريد جاهز، جواز وتذكرة وكل ما يريد، ويذهب إليهم ويعطوه كل ما يريد، لأنهم يشترون العقول. سبقونا بشراء العقول، سبقونا بمتابعة الأذكياء وأخذهم، ونحن تخلفنا بالزهد في العقول. العالم الإسلامي 1,700,000,000,000 نزهد في العقول. بالله كم من أبناء المسلمين الآن في الغرب وفي الشرق؟ الأمة تزهد في العقول، لا يمكن تقوى أمة تزهد في العقول. إذن من أكبر أسباب قوة العالم الإسلامي ثقافة شراء العقول، البذل للعقول، توطين العلم، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بالعدالة، الاهتمام بالصدق، الاهتمام بالأرملة، الاهتمام باليتيم. لأن السماوات والأرض وضعت على ميزان، ووضع الميزان أن لا تطغوا في الميزان، لا يقبل الكيل بمكيالين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، هو أي العدل أقرب للتقوى. ابن رواحة أرسله لخيبر فقال جئت من أحب الناس إلي وأنتم أبغض الناس إلي، والله محبتي له لا تجعلني أخرص لكم خرص فيه ظلم لكم، وكراهيتي لكم لا تجعلني أخرص خرص غير حق. فقالت يهود هذا هو الذي قامت به السماوات والأرض، هذا الذي قامت به السماوات والأرض، العدل. ولذلك قال ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. والأرض وضعها للأنام، الأرض موضوعة للمخلوقات، والطغيان في الميزان يهلك أهل الأرض، الذنوب تهلك سكان الأرض. ولذلك قال ألا تطغوا في الميزان، والأرض وضعها للأنام للمخلوقات، لأن الذنوب تسبب هلاك لأهل الأرض. إذا نحن الآن في حاجة ماسة إلى التحابب، نتحابب، نتعارف، نتحاور، نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، نلبس الدين، نلبس الدين. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، نمشي مشية المسلم، ننظر نظرة المسلم، نلبس لباس المسلم، نتكلم كلام المسلم، نسافر سفر المسلم، ننام نوم المسلم. أنا مسلم، الله هو سماكم المسلمين. هل رأيتم الآن واحد من الغرب يلبس لباسنا؟ ليس نحن نلبس لباسهم وهم لا يلبسوا لباسنا. التعامل بالمثل من أبجديات الحياة. نلبس لباسنا يا أخي، المسلم له لباس وله هيئة. هل رأيتهم أوراق يكتبوها بالعربي؟ وثائقهم اللي سافروا بها لا، لازم يكتبوها بلغتنا كما أن نحن نكتب بلغتهم. تعامل بالمثل من أبجديات الحياة. لكن هذه الأمة في حاجة ماسة إلى شراء العقول، الاهتمام بالاستشارة. والاستشارة لا ضرر فيها، عندك مشروع، استشر أخبار، استشر أصحاب الخبرة، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمرهم شورى بينهم. لو كانت ثقافتنا الاستشارة لكثير من الأخطاء التي ترتكبها الأمة تفادتها. بس استشارة، استشير أهل الخبرة يا أخي. والغريب أن الاستشارة غير ملزمة، ما هو لازمك تقبل الاستشارة، إنما تجعل عقول الناس مع عقلك وتصلح لك دنياك وأخراك وتبين لك. إذن يقول جل وعلا: والله عليم بالمتقين. والله جل وعلا عليم بالمتقين، هذا فيه تهديد وفيه ترغيب. فهنيئا للمتقي لأنه لا يخفى على الله، ويا ويل غير المتقي لأنه لا يخفى على الله. عليم بالمتقين فليهنأ المتقون، وليعلموا أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وليخسأ المجرمون الكافرون، وأن ربنا أخذه أخذ عزيز، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال جل وعلا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. إنما أم الباب الحصر، باب القصر، انحصر الاستئذان في الذين لا يؤمنون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء هم الذين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، سئلوا الكفر لا لا لجاءوا للكفر عياذا بالله. إنما يطلب الإذن منك الذين لا يؤمنون بالله ربا معبودا متصفا بصفات الكمال والجلال، ولا يؤمنون باليوم الآخر الذي فيه التمايز وفيه التفاضل وفيه الجزاء. وارتابت قلوبهم، شكت ووقعت في الريب، فهم في ريبهم وشكهم يترددون، مرة هنا ومرة هنا ومرة يظهر له شيء ومرة يظهر له شيء، يتحيرون عياذا بالله تعالى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: فصل لنا في إلقاء السلام عند دخول المسجد، هل تحية المسجد أولا قبل السلام؟ وإن لقينا أحدا بارك الله فيكم. يعني الذي يأتي للمسجد أول شيء يسمي الله بسم الله ويدخل رجله اليمنى، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخل المسجد صلى ركعتين، وإذا كان قادما من الخارج وأراد أن يسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله. ثم يأتي لأبي بكر يقول: السلام عليك يا أبا بكر. ثم يأتي لعمر ويقول: السلام عليك يا عمر، وينصرف. وبعض العلماء يقول: لو يقول أديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله يا أبا بكر يا خليفة رسول الله يا عمر يا فاروق، هذا لا أعرفه، يقوله الناس لكن لا أعرفه. ومجيء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه شيء، كل ما ورد فيه من الأحاديث لا يصح. من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني ما لا يصح شيء. واتفق المسلمون على أن من حج ولم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم حجه صحيح، وليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنبه. والقبور تزار لغرضين، القبور تزار لغرضين، الغرض الأول الاتعاظ، الغرض الثاني الدعاء لأهلها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم البشر وأفضل الخلق، فلما مات هذه أكبر مصيبة تأتي للناس، فأكبر مصيبة جاءت للأمة هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. فيتعظ الإنسان أن سيد البشر توفي وأنه مات صلى الله عليه وسلم، ثم يتعظ بهذا، وبعدين يقول ما ورد، لأن البركة في ما ورد، في ما ورد غني عما لم يرد. الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والزيارة المشروعة أن يأتي الإنسان للقبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لنا ولهم. أما السؤال والطلب منهم والوقوف وأخذ ترابها، هذه أمور خطيرة 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 جدا خطيرة. والبناء على القبور منهي عنه، أيوة، لا تكون محددة ولا يبنى عليها، والأضرحة وجعل عليها البناءات والقبب هذا مخالف للسنة، كما أن جعل القبور في المساجد مخالف للسنة، وبناء المساجد على القبور هذا لا يجوز، وإدخال القبور في المساجد لا يجوز. لكن أحيانا إذا تزاحمت المفاسد يرتكب خف الضررين، في أحيانا أمور تكون هي خلاف الأولى أو غير مشروعة، لكن هذه الأمور لو غيرت لأتى للأمة مشاكل أكبر منها، فلذلك ارتكاب أخف الضررين واجب. النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة، وهو يعلمهم بأعيانهم، ولذلك كان حذيفة يسأله عمر ويقول له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق، يقول لا والله لا أزيدك، لأنه كان أمير سر رسول الله. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقيل له لما لا تأخذ المنافقين وتؤدبهم، قال لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن هذه مفسدة أعظم ممن بقاء المنافقين مع المسلمين. إذا تزاحمت المفاسد يرتكب خف الضررين. قال العلماء ليس الفقيه الذي يعلم أن هذا حلال وهذا حرام، الفقيه الذي يعلم أي الحلالين أعظم ليهدر الحلال الأصغر، وأي المفسدتين أعظم ليرتكب الذنب الأصغر عن الذنب الأكبر. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، هو الذي يعلم. لذلك يا أحبتي ينبغي لنا أن نتفقه في ديننا، التفقه في الدين أجر عظيم، وصاحبه يكون على بصيرة من حياته. أما الذي لا يتفقه يكون أخطاء كثيرة، لكن الذي لا يتفقه يسأل، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وربنا كريم يقول ما الحكمة في تقديم العفو قبل اللوم، يعني الجواب الصحيح الله أعلم، ولكن ذلك تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له وخوفا من ألم قلبه، فقدم فيه عفى الله عنك. ولذلك وقال له أيضا في الآية السابقة فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ما كان نبيا أن يكون له أسرى، ثم قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع لك في مرضاتك، لما قال له ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت ما أرى ربك إلا يسارع في مرضاتك، صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنها. يقول قدم من بلده ويريد أن يعتمر، فهل يلزم أن يجلس في المدينة 3 أيام أو أكثر؟ إخوتي، المجيء للمدينة ليس بواجب، ما في أحد يقول أن المجيء للمدينة واجب، وإنما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي مطلوبة ومسنونة ويشد لها الرحل، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد للعبادة. فالذي يأتي يجوز أن يشد الرحل ليزور المدينة، ليزور هذا المسجد، لأن الصلاة فيه 100 صلاة. فإذا جاء للمدينة من السنن أن يزور القبور، ومن أفضل القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا جئت للمدينة وجلست لحظة وصليت ركعتين وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر، وإذا لم تأتي لا يضر. لكن العمرة، بعض العلماء قال إن العمرة واجبة مرة في العمر، وبعض قال مسنونة كالحج، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة، وفي بعض الروايات وأن تحج وتعتمر. أما الحج فهو فرض عين لمن يستطيع مرة واحدة، أما العمرة فبعض قال هي واجبة كالحج، وبعضهم قال هي سنة مؤكدة. والأولى ما دام اختلفوا فيها أن تعملها على نية الوجوب ليسقط عنك.